الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من كتاب الزكاة في صحيح الإمام مسلم، بدأه بأنه ما دون خمسة أوسق صدقة، وذكر فيه صدقة الفضة وصدقة الزرع وصدقة الإبل في حديث واحد، وأورد تحت الحديث الأول الحديث من مخرجين عن صحابيين: الأول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والثاني حديث جابر بن عبد الله. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وذكره في أربعة مواطن من صحيحه. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فهو من انفرادات الإمام مسلم. أما حديث البخاري فأخرجه في كتاب واحد وهو الزكاة، وبوب عليه أربعة تبويبات، ويستفاد من هذه التبويبات فقه الحديث. أما التبويب الأول فباب ما أدي زكاته فليس بكنز. من كان عنده مال وكنزه ولكنه أدى زكاته فهو ليس بكنز في منظور الشرع. من الذي يكنز المال؟ الذي لا يؤدي زكاته. لو بقي المال على ما هو عليه وأديت زكاته فهو ليس بكنز. وأما الكتاب الثاني فضرب عليه بقوله: باب زكاة الورق. والمراد بالورق الفضة، والزكاة واجبة في الفضة سواء كانت دراهم مضروبة أو غير مضروبة. وأما الباب الثالث فبوب عليه بقوله: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود الإبل، الذود الإبل، فليس فيما دون خمس ذود صدقة. نصاب الإبل خمسة من الإبل، ومن عنده خمسة من الإبل عليه شاة. الواجب في من عنده خمسة من الإبل وحال عليها الهول ففيها شاة، كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. وأورد تحت هذا الباب وهو في حديث رقم 1459 طريق مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المازني عن أبيه عن أبي سعيد، وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. خمسة أوسق مكيال يأتينا توضيحه بعد قليل. وهذا المكيال العبرة فيه وزن أهل مكة، فكما ثبت في الصحيح البخاري الوزن وزن أهل مكة، وأن يكون من التمر كما ثبت في الحديث. ومسلم عودنا على عادة مضطردة عنده أنه يذكر الحديث مجملا ثم يردفه بالألفاظ التي تفصله ويورد من الأسانيد ما يجعل الحديثي يطمئن تمام الطمأنينية على صحة ما ذكره في الباب. ولذا نوع الأسانيد، ولذا أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من طرق عديدة تأتي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. أورد الإمام البخاري ليس فيما دون خمسة زوج دون خمس زوج، زوج خمس العدد المعدود بين الثلاث للتسع اختلفان، خمس زوج، خمس مذكر فالذوت أنثى، الذوت أنثى، والبعير أنثى ناقة، البعير أمه بعر وأنثى ناقة بوق. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والأنثى حكمهما واحد، ولكن تبويب خمس ذوت يشير أن الذوت المراد بها الأنثى، لأن الذي يملك الإبل يطمع بأن تتكاثر له، فإن أخرج زكاته فيخرج زكاة الأنثى ولا زكاة الذكر، الأمر سيان حيث الزكاة. لكن الواجب في من عنده خمسة من الإبل سواء كانت برا أو كانت موقا فعليها شاة واحدة. تتمة الحديث قال: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ثم الموطن الأخير برقم 1484 وبوب عليه بقوله: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وأورد الحديث من طريق مالك السابق: ليس فيما أقل، بهذا اللفظ، لفظ عندنا في الصحيح صحيح مسلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لفظ البخاري أورده بلفظ: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. فما معنى ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ ما معنى فيما دون؟ فيما أقل. معنى فيما دون؟ فيما أقل. فليس هناك زكاة من عنده أقل من خمسة أوسق، خمسة دود، فليس فيه صدقة. ولذا البخاري ذكر في الموضوع الأخير بلفظ: فليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فيما أقل من خمسة من الإبل الدود صدقة، ولا في أقل من خمسة أواق من خمس أواق من الورق صدقة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا على لفظ ليس أقل، قال: هذا تفسير الأول، ليس أقل تفسير ليس دون، ليس دون تفسيره ليس أقل. قال الإمام البخاري: هذا تفسير الأول، إذ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: ويؤخذ أبدا بما زاد أهل الثبت أو بين. أهل الثبت بين وزاد الألفاظ. فكما أن الآية خير تفسير لها الآية، فإن خير تفسير للحديث ما هو؟ الحديث. خير تفسير للحديث الحديث. ولذا الإمام البخاري، الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري لما شرح صحيح البخاري ذكر جميع الألفاظ التي تسعف في فهم معنى الحديث، فمخطئ من زعم أن فتح الباري شرط لصحيح البخاري، بل لو قلت أن فتح الباري شرط للكتب الستة بشيء من تجوز لما أبعدته. أولا الإمام مسلم هذا السند الذي معنا، وعلى عادة الإمام مسلم يورد الإسناد جاهدا إلى المدنيين، والمدني غالبا يكون الشيخ الثالث أو الرابع في الإسناد السباعي أو الثاني والثالث في الإسناد الرباعي وهكذا. الإسناد الذي معنا إسناد خمازي، بدأه البغدادي شيخه البغدادي عمرو بن محمد بن بكير الناقد، ورواه عن سفيان بن عيينة وهو كوفي، ثم بدأ الإسناد المدني عمرو بن يحيى بن عمار المازني المدني الأنصاري، وأبوه عمرو بن أبوه يحيى بن عمرو المدني المازني عن أبي سعيد سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون. ما معنى فيما دون؟ فيما أقل، ليس فيما أقل كما بين أهل البخاري. خمسة أوجه: صدقة، مراد الصدقة زكاة، كلامنا كلام الزكاة، إنما الصدقات للفقراء كما ذكر القرآن الكريم، المراد بالصدقات إنما الصدقات إنما هو الصدقات المراد بها الزكاة. ليس دون خمسة أوسط، خمسة أوسط 60 صاع. هذه الأوسط ممن؟ من التمر أو من الحبوب، كما صرح بذلك في رواية مالك الإمام البخاري، وسيجهد الإمام مسلم بعد إيراد الطرق أن يبين أن دون الخمسة أوسط من الحبوب والتمر. قال بعض الرواة، ويأتي ذلك مفصلا في هذا الباب عند مسلم، قال بدل التمر ثمر، بدل التمر قال ثمر، وهذا يسمى تحريفا، فليس في مدون خمسة أوسط، وهو خمسة أوسط والستين صاع. الستين صاع كانت حمل بعير، لما كان يحمل البعير كان يحمل ستين صاعا، والمراد الأوسط تجميع ما يحمل هذا البعير من التمر والحبوب. الله يقول: والليل وما وسق، وما جمع، الليل يجمع، ومراد وسق جمع ما يجتمع في الليل، والليل هو سراب، ولا سيما أن الناس كل ينفرد بمحبوبه في ليلته، وأعز محبوب هو الله، وأعز الناس في انفرادهم بمحبوبهم في الليل من نالوا قسما من قيام الليل فاجتمعوا مع محبوبهم وناجوه وتذللوا إليه وتمسكنوا وتذرعوا وسألوه وأبدوا محبتهم له. الستين صاع هو نصيب صدقة زكاة الحبوب والتمر، وكانت الستين صاع 200 درهم، والمئتا درهم هي زكاة الفضة، زكاة الورق، والمئتين درهم زكاة الفضة تساوي اليوم 595 غرام. من كان عنده 595 غرام فضة فقد ملك النصاب، وتجب فيه الزكاة ربع العشر، وربع العشر هو 2.5%، وكانت 200 درهم تساوي 85 مثقال، من الذهب، والمثقال 4.24 بالمئة من الغرام. فمن كان عنده 85 غرام ذهب، من كان عنده 20 مثقال ذهب، المثقال 4.24 بيطلع 85 غرام ذهب. 4.24% ضرب 20 مثقال، تكون النتيجة كم؟ 85 غرام ذهب خالص، ذهب الخالص 24 غرام. فمن عنده 85 غرام ذهب خالص نال نصيب، نال نصاب الزكاة، ووجبت في حقي في حقه وجوبا عينيا زكاة المال، وزكاة المال من أركان الإسلام. الذهب الشائع اليوم ليس ذهبا خالصا، الذهب الشائع اليوم بين يدين الناس 21 غرام، وليس عيار 24، عيار 21. فال 85 غرام اللي هو المثقال 24، عيار 24 يساوي 85 غرام خالص ذهب يساوي 91 معيار 21. إذا صار 20 مثقال يساوي 85 غرام ذهب خالص، اللي قلنا 24، اللي قلنا 24 مثقال، قلنا 20 مثقال يساوي كم؟ 85 غرام 24. واللي وال 20 مثقال يساوي 91 غرام 21، يعني 91 غرام عيار 21 يساوي 85 غرام معيار 24، يساوي كما قلت يساوي 85 غرام خالص ذهب خالص عيار 24. الآن قديما كان 20 مثقال يساوي 200 درهم، اليوم 200 درهم فضة تساوي 595 غرام، لا تساوي شيئا بالنسبة للذهب. الفرق كبير بين الذهب والفضة، قيمة 595 غرام فضة اللي بتساوي 200 درهم قيمتها أقل من 20 دينار، لا قيمة لها. ومن ها هنا وقع خلاف بين الفقهاء، هل العبرة في الزكاة بالذهب أم بالفضة؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول العبرة بالأقل، من كان عنده أقل القيمتين فتجب عليه الزكاة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. احفظ عني هذه الفائدة وفرع عليها، وكيفما فرعت أصبت. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. ما معنى ناصر المساكين؟ كل مسألة سئلت فيها عن مذهب الإمام أبي حنيفة في الزكاة فرجح مسألة الفقير، فرجح مصلحة الفقير، وقل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة تصد فيما قلت. إلا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة مال المجنون، والمسألة الثانية مسألة مال الصبي. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يوجب الزكاة في مال غير البالغ، في مال الصبي ممكن يكون صبي عنده أموال، ممكن واحد عنده ولد وحيد ومات ترك له ملوك مؤلفة تركه ملايين، فالإمام أبو حنيفة يقول هذا عليه زكاة كل ما عليه زكاة. لماذا؟ لأن الطلب لم يجري عليه. وهذا الخلاف قائم على خلاف مهم للغاية سيأتينا ذكره مرات وكرات، وهو هذه فضها واجعلها بدليل والحين والحين ستأتينا لنصرع تارة عليها ولنختار القول الراجح بناء على قول العلماء المحررين المحققين تارة أخرى. هل الزكاة واجبة في المال أم واجبة في الذمة؟ الزكاة تجب في الذمة أم في المال؟ فمن قال في المال أوجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، ومن قال إن الزكاة واجبة في الذمة وليس في المال فأسقط الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، لأن الزكاة واجبة في الذمة وليس في المال. فاختلف أهل العلم هل الزكاة واجبة في الذمة أم هي واجبة في المال، وبناء على هذا الخلاف يقع خلاف في مسائل عديدة أفردها الإمام ابن رجب في كتابه تقرير القواعد بضابط كلي، بعد أن ذكر القواعد في أواخر كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد ذكرها في الضابط الثالث أو الرابع فيما أذكر في آخر الكتاب، وبينته في تعليق عليه فروعا فاتته ترد إلى الخلاف في هذه المسألة. أقول لما وقع الفرق والبون وكان شاسعا بين قيمة الفضة وقيمة الذهب هذه الأيام اختلف أهل العلم هل العبرة في الزكاة الفضة 200 درهم فضة أو 595 غرام أو الذهب الذي هو 20 مثقال الذي يساوي 85 غرام ذهب خالص 24 أو 91 غرام ذهب عيار 21. لما تختلفت القيمة قلنا اختلف أهل العلم على قولين، الأول قول الإمام أبي حنيفة قال العبرة بالأدنى الأقل بناء على القاعدة التي عنده، ومن أجلها سماهم فقهاء ناصر المساكين فقال العبرة بالأقل. وذهب جماهير أهل العلم أن العبرة بالأشهر والأكثر شيوعا بين الناس. الآن الأكثر شيوعا في الناس الفضة أم الذهب؟ ذهب. الفضة لا وزن لها، الفضة لا يفكر فيها أحد ولا يوجد أحد يدخر فضة. فالمال المدخر وهو الذي شاع وذاع بين الناس إنما هو الذهب. فجماهير أهل العلم يعلقون أحكام الزكاة بالذهب لا بالفضة لذيوعها وشيوعها وانتشارها ولحفظ الأموال باقتنائها، خلافا للفضة التي هجرت وكانت أدمت. ومن أردى الأقوال ومن الأقوال الشاذة التي ما ينبغي أن يلتفت إليها ولا أن يشار إليها، لولا أن بعض الشذاذ في الآفاق ومن بعض المحسوبين على طلب العلم في بلادنا وخارج بلادنا يرون أن الزكاة محصورة في الفضة والذهب ولا عبرة بالأوراق المالية، وهذا قول شاذ لا وزن له ولا يلتفت إليه. فأول من حول وضرب الأموال كما ذكر المطريزي في عهد المماليك في زمن جلال الدين عبد الرحمن القلقيني ولد شيخ الأئمة إمام الأئمة سراج الدين عمر، ومن ذاك الوقت أصبح الناس يتبايعون ويشترون بالفلوس، وأصبحت في الفلوس التي لها قيمة والتي حلت محل الذهب والفضة أوجب أهل العلم فيها الزكاة، وأوجبوا فيها الربا يجري فيها الربا، وأوجبوا فيها الحدود، من سرق بقيمة ربع دينار، والربع دينار ذكرناه الدينار 20 مثقال على ما ذكرنا في النسبة السابقة، ولست الآن بصدد التفصيل. فهناك قوم لا يجبون الزكاة في الذهب ولا في الفضة، عطل هناك قوم لا يجبون الزكاة في الأموال التي بلغت نصاب الذهب والفضة، ويجبون الزكاة في الذهب والفضة محصورة فيهما، وهذا من الخطأ البين، وبناء عليه تقع كارثة، وهذه الكارثة يخافون أن يظهروها، وإن لما يحاطقوا فيها يصرحون بأمر رهيب خطير جدا، وهو أنهم لا يؤمنون الربا في المال، فيجوزون أن تأخذ أن تقرض 1000 وأن يعود عليك 1500 و2000 وأكثر وأكثر. لما يتكلم عن زكاة الذهب والفضة اربطه بالربا، فهل يجري الربا في المال؟ يجري ولا يجري؟ جانا ضيف أولادنا من الحبشة ويفتي بأنه لا زكاة في الدينار والدرهم، ويفتي بأنه لا ربا في الدينار والدرهم، فيجوز الربا ويسقط الزكاة في الدينار والدرهم. أما الذهب فيكون هو الذي جرى عليه الناس قديما. فالخلاصة وأنا أتكلم عن الزكاة، هذا قول شاذ ما أنزل الله به من سلطان، فالزكاة والربا تجري في المال الذي بين أيدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق طبقة. 5 أوسق لقلنا 5 أوسق 6 صاع. فالذي عنده أقل من ذلك فليس عليه زكاة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. صدقة زكاة الزود الإبل، والإبل ذكر وأنثى، والذكر بعير وجمعه أبعر وبعران، والأنثى ناقة وجمعها نوق، وذلك يدود من فعل إذا ذب الإنسان أمرا عن نفسه فإنه ذاد عنه. فالنبي قال: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. فمن عنده 5 من الإبل فقد دفع عن نفسه معرة الفقر أو شدة الفاقة أو ما ينزل به من حاجة في ذاك الزمن، حد الزود دفع الفقر عن النفس وبداية الغناء متى يكون؟ من عنده خمس من النوق، خمس من الإبل، ونحن نشرح كتاب الزكاة لابد أن نتذكر أن المال في أيدي الصحارى شحيح وقليل. وثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة وأن يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. 100 دينار في ذاك الوقت لعلك تجدها في المدينة أو لا تجد. في ذاك الوقت كان الناس فقراء وكان المال شحيحا. المال عرفه الحافظ بن حجر في فتح الباري ساكت الناطق، ناطق الحيوانات والساكت الأراضي التي تزرع. ولذا وجبت الزكاة في الزرع وفي الإبل، وكانت الفضة قليلة. الفضة كانت موجودة لكن كانت قليلة، وكان الذهب نادرا. ولذا لم يصح حديث في مقدار زكاة الذهب 20 مثقال، وإنما صح ذلك عن الصحابة، وأجمع أهل العلم على أن 20 مثقال هو نصاب الزكاة، نصاب زكاة الذهب. والتشوف وتعلق النفس بالدينار والدرهم اليوم يقوم مقام تعلق القلوب والنفوس بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ومن فرق بينهما فقد أخطأ ووهم. وجل مال الناس في زمن الأصحاب والله تعالى عليهم إنما كان بالأغراض المعاوضة، إذ كان المال شحيحا. ومن هنا نبدأ بوجوب ونسبق ما يأتينا من كلام الإمام النووي بوجوب زكاة عروض التجارة. فالقول الراجح وجوب زكاة عروض التجارة، وخالف بذلك داود الظاهري وابن حزم الشوكاني وجمع، لكن الراجح وجوب الزكاة. ما ضرب الدينار والدرهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر. وقيل على رواية ضعيفة أن أول من ضرب الدينار والدرهم عمر، والراجح أن أول من ضرب الدينار والدرهم إنما هو في زمن الأمويين، في زمن هشام بن عبد الملك. وكان الناس يتبايعون بالدينار والدرهم، الرومي والبيزنطي، الرومي البيزنطي والفارسي، الدينار الفارسي والدرهم البيزنطي. ولذا الحلال والحرام في طريقة المعاملة لا يتعلق بذات الدينار والدرهم، يعني لا يوجد حلال وحرام يتعلق بهذه القطعة، إنما العبرة بكسبها. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. وذكر الرابعة فقال صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالعبرة بهذا الكسب. لو كانت هذه حراما لوجب تمزيقها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. العبرة بطريقة كسبها، ومعرفة هذا يغلق بابا كبيرا من أبواب الشيطان لما يوسوس لبعض أوليائه فيقول لهم بجهل وظلم وخلاف الحقيقة: جميع الأموال من بنوك ربوية، فكل المال حرام، فلا تتورع عن الحرام، والغوا وخب في الحرام. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فتنة أمة المال، فالمال فتنة قلة وكثرة. ولما قال: يأتي على أمتي زمان لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. فالعبرة بالمال طريقة الكسب. لذا المال زمن الصحابة الذي كان بين أيديهم هو ليس من ضرب المسلمين. فالحلال والحرمة لا تتعلق بالذات بالقطعة الحلال والحرام، وإنما تتعلق بطريقة كسبها، تتعلق بطريقة كسبها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم المضروبين عند الروم الفرس، ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم في زمن، قال ولا فيهما دون خمس لود صدقة. لو سألنا سؤال، قل كم من الشياه يعادل الإبل؟ وقع خلاف، أقلها 8 وأكثرها 12، والمتوسط كل 10 من الشياه، كل 10 من الشياه تعادل إبلا واحدا. ولا في بدون خمس، قلنا خمس مذكر ذود ناقة وليست بعيرا، والحكم في البعير والناقة حكم واحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما دون خمس أواق، أواق جمع أوقية، أوقية من الحبوب أو من التمر. وعلى عادة المسلم أخر ما يبين ما هو المراد، ما هو المراد من الأواق، أواق إيش. فأتى بحديث جابر بن عبد الله وانفرد به دون شيخه البخاري، فذكر حديث وليس دون خمس أواق من الورق، والورق هو الفضة كما قلنا. كان الملك بن مروان جمع أهل العلم وقرروا أن كل عشرة دراهم تعادل 7 مثاقيل، والخلاصة أن 200 درهم تساوي أيضا 595 غرام من الذهب. ويأتينا إن شاء الله تعالى في شرح بيان مفصل، الدرهم يساوي 7 أعشار من المثقال، 7 أعشار يساوي 2975 في الألف، والمئتين درهم درهم 2975 غرام، تكون النتيجة عندنا 595 غرام. وهذا هو المثقال المعتبر في زكاة الفضة. هذا الحديث بهذا اللفظ على عادة مسلم أنه لا يعيده في صحيحه ولا يكرره، ولكنه فيما يأتي من طرق كرر لفظه، والتكرار وقع بعد فارق، والبيان وقع بعد التكرار، فاضطر مسلم أن يكرر لفظه مرة أخرى. ويأتينا بيان ذلك لما نقرأ طرق ونسمع طرق حديث أبي سعيد، وقلنا حديث أبي سعيد حديث متفق عليه. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء، وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله.
إذن هذا الحديث رواه مسلم عن محمد بن رمح بن المهاجر التجريبي المصري عن شيخه الليث بن سعد وهو فقيه أهل مصر، الذي قال عنه لو اجتمع الليث مع مالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. فالله أكرم عالما قيض له تلاميذ يحفظون فقهه، فالتلاميذ هم امتداد للشيخ. لذا قال قديما، قال من مدح شيخه مدح نفسه. التلاميذ امتداد للشيخ. ثم قال: ها، حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد البردادي، حدثنا عبد الله بن ادريس الاولي الكوفي عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد مثله. ايش يعني بهذا الاسناد؟ قال مثله. شو يعني مثله؟ مثل اللفظ السابق. مثله مثل اللفظ السابق. المراد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. انظر إلى الإسناد السابق، انظر إلى الإسناد السابق. الإسناد السابق عمرو بن يحيى عن أبيه، وهنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، عمرو بن يحيى عن أبيه. ثم هنا يحيى بن سعيد رواه عن عمرو بن يحيى، والذي رواه عن عمرو بن يحيى في الإسناد السابق من هو؟ سفيان بن عيينة. ما مراد الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ بيان متابعة سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وهنا رواه يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى. فمراد مسلم أن ابن عيينة لم ينفرد بهذا الإسناد، وإنما رواه عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى أيضا يحيى بن سعيد الأنصار. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم،
اللفظ الذي معنا في تقديم وتأخير، يعني اللفظ المطلوب منا الآن لفظ الليث بيت ابن سعد، أخرجه الإمام النسائي برقم 2466 في المجتبى، المجتبى سنن الصغرى للإمام النسائي. قال: أخبرنا عيسى بن محمد أنبأنا الليث بيت ابن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة دون صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. الحديث هو هو، لكن بتقديم وتأخير. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.
ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. طيب، هذا الإسناد الذي معنا سباعي، وفيه لماذا ساقه الإمام مسلم؟ لماذا؟ متابعة ابن عبد الملك ابن جريج الأموي المكي لمن؟ لسفيان بن عيينة. لكن ماذا زاد فيه؟ لما ذكر النبي ليس فيما دون خمسة أوسط، ليس فيما دون خمس زود، أشار الخمس بيده صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى علماء الحديث، ما تركوا قولا أو فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكره. فالرواية التي معنا رواية ابن جريج عبد الملك، قال لما ذكر النبي الخمس في الأشياء الثلاثة في الحديث كان يشير بأصابعه الخمس، يقول خمس ويشير، يتكلم ويشير بالخمس. هكذا تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله يقول، وأشار النبي بكفه بخمس أصابع. طبعا وأشار النبي بكفه بخمس أصابع بخمس أصابعه، بخمس أصابعه. هذا ليس قولة أبي سعيد، هذه قولة من رواه عن أبي سعيد، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. الحديث ابن جريج، من الذي روى عن ابن جريج؟ تلميذه. من هو تلميذه؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. الصنعاني نسبة لمن؟ لصنعاء، صنعاء اليمن. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رواه عن ابن جريج، والحديث في مصنف عبد الرزاق برقم 7480، ولفظه: وأشار النبي بكفه بخمس أصابعه ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. قال ابن جريج عند عبد الرزاق، قال عبد الرزاق، قال ابن جريج: يعني ذود خمس من الإبل. يعني عبد الرزاق ذكر الحديث عن طريق ابن جريج بسنده إلى أبي سعيد الخدري، وزاد ما شرحه ابن جريج، فقال: الذود هو الإبل. طيب، نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر، يعني ابن مفضل، قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة.
هذا الحديث لفظ الحديث الأول الذي فتح به الباب، ولكن ذلك تقديم وتأخير في آخر فقرتين منه. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، في اللفظ الأول كانت هي آخر قطعة من الحديث، وفي هذا اللفظ كانت هي القطعة رقم 2 والثالثة: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا سند خماسي، وفيه متابعة عمارة بن غزية لعمر بن يحيى. وما زال اللفظ: هنالك ألفاظ مأثورة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح المراد، ووقع في توضيح المراد وهم، ووقع فيه خلاف، وهذا الخلاف وقع على سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
البصري. هذا حدثنا أبو كامل قرأناه.
أين؟
إيه، قلنا الجحدري بصري وبشر بن مفضل. قلنا دائما ونود في قابل الأيام أن نركض قليلا الشرح، لماذا قال يعني ابن مفضل؟ يعني ليس شيخه، ما قال ابن مفضل، وأخذه من غيره، فقال ابن مفضل ابن لاحق الرقاشي البصري وعمارة بن غزية المازني ويحيى أبوه وسبق. هذا الاستاذ الذي بعده.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.
ما أجمل هذه النخبة! خمسة أوساق من إيش؟ الوزن يختلف باختلاف المادة، حجمها يختلف باختلاف موادها. خمسة أوساق قال: من حب من تمر ولا حب صدقة دون. إذن هذا الحديث يفيد بلفظه أن الخمس خمسة أوثق 595 كيلو تعبيرا دارج فيها زكاة. في لفظة أخرى تأتينا بعد قليل لنستفيد منها شيئا زائدا ونحتاج أن نتذكره في الأبحاث القادمة كتاب الزكاة. هذا اللفظ رواه مسلم عن مشايخه الثلاثة أبو بكر بن شيبة الذي أكثر من إخراج عنه، أخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 1540 هجرة، وعمر بن محمد بن بكير الناقد البغدادي وزهير بن حرب النسائي كلهم قالوا حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي. وكيع يروي عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي المكي عن محمد بن يحيى المازني عن يحيى بن عمارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. نعلق على هذا المتن في بداية درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بكفه تدل على أن الإشارات كانت قليلة. نعم، والعرب تعتبر أن كثرة الإشارة للخطاب علامة إعياء وعدم بلاغة. الإنسان البليغ يعبر بلسانه عما يختلج قلبه بلسان عربي فصيح، ولكن لا بأس من الإشارة كما ورد في الحديث. هل هناك زكاة معادن ثمينة مثل الألماس والياقوت والزمرد وما شابه؟ لا، إلا إن ادخلت للتجارة عروض تجارة تزكى، وأما إذا أخذت الزينة فلا تزكى. زكاة الحلي مسائل كثيرة وردت في الزكاة لن أجيب عليها، ستأتينا مفصلة قادمة في المباحث القادمة. تعجل إخوة فسألوا عن أشياء تأتينا مفصلة، نحن الآن نحتاج إلى قرابة السنة ونحن نشرح كتاب الزكاة عند الإمام مسلم، فلا أريد أن تعرف الجواب، أريد أن تعرف كيف جاء الوجوب أو عدم الوجوب، لماذا اختلف أهل العلم في هذه المسائل. من الإشكالات التي وقعت استشكالات، أولا أسئلة تحتاج إلى ضبط معادلة، مثلا زكاة الذهب متى يكون إذا كان العيار 18 مثلا، هذا يحتاج إلى معادلة. وأحد الإخوة جزاه الله خيرا يقترح لو تتم طباعة النسب في الزكاة وتوزيعها على الإخوة الدرس القادم، إذا استعد بعض الإخوة بذلك فلا حرج، ما عندي حرج، أكتب قائمة يسيرة وأذكر فيها الوزن المعاصر، وذكرت أن زكاة الذهب في عيار 24 85 وفي عيار 91 قلت 91 والصواب 97 صواب 97، وأيضا سأذكر هذا إن شاء الله في درسنا القادم. من الأسئلة مهمة التي يحتاجها كثير من الناس، فلوس التجارة مع شخص يعطيه أرباع عليها، واحد عنده مال شغله عند آخر، المال إذا بلغ الزكاة نصاب الزكاة ثمن 85 غرام ذهب خالص أو ما يعادله، ويرفع عن الشيء اليسير كما سيأتينا في شرح الإمام النووي، يعني لو مثلا بلغ النصاب إلا 10 دنانير 5 دنانير هذا معفو عنه، أتجب الزكاة في رأس المال، والمال الذي تأخذه ربحا إن أنفقته فلا شيء عليك، وإن حبسته فيضاف لأصل المال، والزكاة تجب في الربح وأصل المال. وباقي الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله في درس الفجر غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي كم؟ 5 دقائق. طيب، الداء الأخ يقول: المال الذي بلغ عليه الحول مهما كان الرقم هل يجب عليه الزكاة 2.5%؟ نعم، هي المعبر عنها في كتاب عمرو بن حزم بربع العشر. الزكاة تجب بنسبة ربع العشر. ربع العشر كم؟ 2.5%. اكتبها الورقة. جزاكم الله خير.